أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. شرع المصنف رضوان الله تعالى عليه البحث في هذه الحلقة من الكتاب كما في الحلقة السابقة في الحديث عن تعريف علم الأصول، وهذا جري منه على ما هو العادة لدى عموم المصنفين في مختلف العلوم والفنون، حيث تعارفوا على أن يكون البدء بما يسمونه بالمبادئ التصورية للعلم، أو ما سماه بعضهم بالرؤوس وما شاكل ذلك. وبصرف النظر الآن عن هذا البحث وعدد الرؤوس وعدد المقدمات التي لا بد من الحديث عنها، عليكم السلام، سوف نجد إن شاء الله أن البحث عن تعريف علم الأصول يمتاز بأهمية استثنائية، لأن كان في بعض العلوم لا معنى للحديث أو لا معنى للإطالة في بحث التعريف، فإنه بالنسبة إلى أصول الفقه يكتسب هذا البحث أهمية استثنائية مضاعفة. وذلك أولا لأن علم الأصول من العلوم المرنة، لأن الأصول إذا كان خادما للفقه وكان الفقه مرنا متحركا قابلا للتوسعة تارة والتضيق أخرى، فإن أصول هذا الفقه لا محالة محكومة بأن تكون بنفس المستوى من المرونة. لا يستطيع الفقه أن يتطور إلا في ظل تطور مبانيه وتطور أصوله. وهذا يعني أننا مطالبون بإبداء تعريف لهذا العلم يكون قابلاً للتكيف مع مختلف التطورات أو التطويرات التي يمكن أن تطرأ على هذا العلم. ومثلاً أدل دليل على ذلك أن كثيراً من المسائل لم تكن مدرجة في السابق في الأصول، ثم أدرجها العلماء لاحقاً فيه، كما أن كثيراً من المسائل كانت خارجة عنه وصار الأصوليون لاحقاً إلى إخراجها عنه. وفي عصرنا هذا هناك الكثير من المباحث التي ينادى بضرورة إلحاقها بالدراسة الأصولية. فإذا نعود هنا إلى ما ذكره الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية، من أن المطلوب من التعريف هو إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه وعلى أساسه ندخل مسألة ما في العلم أو نخرج مسألة ما عنه. إن ليس هذا العلم كالعلوم التي وقف التطور فيها أو التي للتطور فيها سقف محدود، ليس كعلم النحو مثلا الذي مسائله تقريبا ذات سقف محدود، ليست قابلة ليس لها هامش كبير تتحرك من خلاله، بل هذا من العلوم التي تقبل دائما أن تكون في معرض التطور وفي معرض التحرك، إما سعة وإما ضيقة. مثلا الآن في عصرنا هذا البحث عن تعدد القراءات يمكن أن يقال بأنه له زاوية، تعدد القراءات للنص الديني يعني يمكن أن وينادي به، ينادي الكثيرون بإلحاقه، بضرورة إلحاقه بمسائل علم الأصول. إذن هذا أولا. وثانيا كما سنرى فإن علماء الأصول واجهوا مشكلة في تحديد ضابطة المسألة الأصولية، وأنه أشكل عليهم الأمر في كثير من القواعد الكلية. أهي من القواعد الفقهية أم هي من مسائل الأصول؟ فكان لابد حينئذ من الحديث بتدقيق وبتعمق عن مسألة تعريف علم الأصول. كيفما كان، إذن هذا هو أول المباحث التي قدم بها المصنف رضوان الله تعالى عليه في كتاب الحلقة الثالثة. لكن قبل أن نتطرق للحديث عن تعريف علم الأصول، لا بأس بإثارة بعض الأسئلة أو بالحديث عن بعض المقدمات التي أرجو من الإخوة التأمل فيها. فهنا عدة أسئلة. السؤال الأول، أن علم الأصول هل هو من العلوم الذاتية التي تدرس لأجل ذاتها، أو بعبارة أدق التي لا تدرس لأجل علم آخر، أم أنها من العلوم الآلية؟ ومن الواضح أن الجواب عن هذا السؤال هو أن علم الأصول هو من سنخ العلوم الآلية. يكفيك دليلا على ذلك تسميته، أنه يسمى علم أصول الفقه، وأصول الشيء ما يبتنى عليه الشيء، ما يبتني عليه الشيء. فإذا كنا ندرس في هذا العلم مجموعة القواعد التي يبتني عليها الفقه، فمعلوم أن ذلك إنما هو خدمة للفقه. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن علم الأصول آلة للفقه، وعلى هذا تسميته منطق الفقه كما تقدم من الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه فيما سبق من هذا الكتاب. كون علم الأصول آلياً يجعل رتبته رتبة المقدمة لا رتبة الغاية وذي المقدمة. وهذا يعني الوقوف على هذه المسألة والاعتناء بهذه المسألة يؤثر على كيفية تعاطينا مع علم الأصول. هل نتعاطى مع علم الأصول بوصفه هو من العلوم التي تتعلق بها الغاية ويتعلق بها الغرض، أم ندرسها في حدود مقدمياتها للفقه؟ كون علم الأصول ذا طبيعة آلية يجعل المهم في الدراسة الأصولية هو أن يدرس الأصول بمقدار ما يخدم الفقه وفي حدود مقدمياته للفقه. وعلى هذا جرى علماء الأصول قديما وحديثا، وإن اختلفوا في التشخيص، فإذا لاحظنا مثلا كتب الأصول المتقدمة جدا، مثلا الناظر في حواشي المعالم أو الناظر في حواشي زبدة الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه، يجد أن علم الأصول كان يتوسع في كثير من المباحث بعيدة نوعا ما عن خدمة الفقه، كأن يتوسع في المباحث المنطقية أو في المباحث اللفظية ومشاكل ذلك. شيئا فشيئا وتدريجا أخذ علماء الأصول يستبعدون ويشذبون ويهذبون الدراسة الأصولية ويقتصرون على ما هو برأيهم نافع في الفقه وآلة للفقه ومقدمة للفقه. ولذلك نجد مثلا بدائع الأفكار للمحقق الرشدي أو مفاتيح الأصول أو مناهج الأصول أو الفصول الغروية أو قوانين الأصول أو التعليقات على المعالم، هداية المسترشدين وتعليقات القزويني على المعالم، نجد أن هناك إطنابا في كثير من المباحث التي الآن في الكتب الأخيرة الأصولية أو المتأخرة الأصولية لا عين لها ولا أثر. هذا ليس تخليا من علماء الأصول المتأخرين عن دورهم، بل هو في الحقيقة تدقيق فيما هو دور الأصول. على كل حال، طبعا يوجد بعض المحاولات التي إلى حد كبير بالغت، مثلا يوجد كتاب اسمه تهذيب الأصول في مجلدين صغيرين للمرحوم آية الله السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله تعالى عليه، صاحب مهذب الأحكام وصاحب مواهب الرحمن، وهو يذكر أنه كل ما نحتاج إليه من الأصول موجود في هذين الكتابين الصغيرين ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك. وهناك مؤخرا من بالغ أكثر من هذا ووضع جزوة صغيرة في الأصول وقال إن هذا كل ما نحتاج إليه في الدراسات الأصولية، لكن هذه مبالغات في الحقيقة لا تستند إلى أساس علمي صحيح. لكن أصل الفكرة فكرة أنه لا بد من التعامل مع الأصول بوصفه مقدمة للفقه وفي حدود مقدمياته للفقه، أصل هذه الفكرة، أصل هذه الكبرى كبرى لا غبار عليه. السؤال الثاني أن علم الأصول هل هو من العلوم الحقيقية أم أنه من العلوم الاعتبارية؟ هل هو من العلوم التي ندرس بها ظاهرة خارجية متعينة متشخصة لها واقعية؟ هل هو من العلوم التي ندرس بها حقيقة من حقائق عالم التكوين؟ أم أنه من سنخ العلوم الاعتبارية التي تتناول بالبحث ما هو من قبيل المجعولات وما هو من قبيل القضايا الاعتبارية، القضايا التي قوامها اعتبار المعتبر وجعل الجاعل واتفاق العقلاء وما شاكل ذلك، كل ما هو من سنخ قضايا الاعتبار. للوهلة الأولى قد يكون الجواب عن هذا السؤال محيرا، فإن علم الأصول ليست مسائله على وتيرة واحدة، فإن بعض مسائله لفظية وبعضها الآخر عقلية، كما أن بعض مسائله شرعية وبعضها الآخر عقلية. وهذا يجعلنا نتردد للوهلة الأولى في طبيعة هذا العلم، لكن الصحيح والله العالم هو أن علم الأصول يندرج في سلك العلوم الاعتبارية، كيف لا وهو مقدمة للفقه الذي هو علم اعتباري. اشتمال الأصول على قضايا عقلية وعلى مباحث عقلية برهانية لا يجعل منه علما حقيقيا، لا يدرجه أو لا يكفي لإدراجه في سلك العلوم الحقيقية. فإن مرادنا من العلم الاعتباري، أو دعنا نقول فإن علم الأصول هو العلم الذي يبحث عن الأدلة المعتبرة من الشارع المقدس ولو لأجل حكم العقل القطعي بها. نحن ما الذي ندرسه في علم أصول الفقه؟ ندرس أصول الفقه. ما المراد من أصول الفقه؟ أدلة الفقه ومباني الفقه. إذا كان هذا الفقه هو فقه الشارع المقدس، فالأدلة يجب أن تكون مرضية من قبل الشارع المقدس. يجب أن يسبغ الشارع المقدس نفسه اعتباره وإمضاءه على تلك الأدلة حتى تصلح هذه الأدلة لعدها أدلة لفقهه. نعم، بعض هذه الأدلة مما يتوصل إليها بالعقل القطعي الصريح، كما في قضايا الملازمات العقلية أو في مستقلات العقل ومشاكل ذلك. لكن هذه المستقلات العقلية وهذه الملازمات العقلية، يعني هذه القضايا البرهانية، وإن كان أصل ثبوتها ليس بيد الشارع المقدس بما هو شارعان، لكن الشارع المقدس عرفنا من ديدنه وأن مقتضى حكمته هو عدم الخروج عن مقتضى العقل البرهاني. كيف لا وهو من عقلنا، أو كيف وهو من عقلنا العقل ووهبه. فإذا بعبارة أدق، اشتمال علم الأصول على بعض القضايا البرهانية لا يخل بصدق بكونه علما اعتباريا، إما من باب أن حجم القضايا البرهانية التي يثبتها العقل الصريح باستقلال عن الشارع هو حجم صغير بالقياس إلى سائر المسائل والقضايا الأصولية، وإما ببيان أنه وإن كان الواسطة في ثبوت هذه القضايا وحكم العقل القطعي الصريح، لكن الشارع المقدس جرى على منوال العقل القطعي ولم يخالفه ولم يخرج عنه. على هذا الأساس إذن لا نستطيع أن نصنف علم الأصول على أنه في عداد العلوم الحقيقية بعد كونه مقدمة، كما عرفنا في السؤال السابق، بعد كونه مقدمة لعلم الفقه الذي هو علم الذي هو من العلوم الاعتبارية المحضة. يعني هنا نريد أن نعترف بأنه وإن كان يعني الأول، نحن ذكرنا توجيهين. التوجيه الأول ما هو؟ أن يقال إن القضايا العقلية التي الواسطة في ثبوت المحمولات فيها لموضوعاتها هو العقل القطعي الصريح أكثر بكثير من أقل بكثير من القضايا التي هي من قبيل مجعولات الشارع المقدس. على هذا التوجيه نحن نعترف بأن العلم الاعتباري ينبغي أن تكون كل قضاياه من قبيل القضايا المجعولة، من قبيل المجعولات والاعتباريات. لكننا نقول وجود قضايا قليلة هي من مدركات العقل القطعي الصريح لا يخل بصدق عنوان العلم الاعتباري على علم الأصول. بينما على التوجيه الثاني نحاول أن نقول إنه وإن اشتمل، يعني التوجيه الأول ما هو لازمه؟ هو في الحقيقة اعتراف بالإشكال، وأنه أن العلم الاعتباري كان ينبغي أن تكون كل قضاياه من قبيل القضايا الاعتبارية، من قبيل القضايا المجعولة، لكن مست الحاجة إلى التعرض لبعض المستقلات العقلية أو الملازمات العقلية وألحقت لاحقا أو أدرجت في خانة علم أصول الفقه. على التوجيه الثاني نحاول أن نقول إن العلم الاعتباري بطبعه وبذاته له سعة بحيث يستطيع أن يشمل بعض القضايا العقلية. فوجود قضايا عقلية فيه لا تنافي الهوية الاعتبارية لعلم الأصول، من باب أن الشارع المقدس عرفنا من ديدنه وأن مقتضى الحكمة عنده أن لا يخالف شيئا من أحكام العقل القطعية الصريح. يعني نوسع كأنما دائرة الاعتبار لتشمل حتى القضايا البرهانية، لأنه توجد قضية قبلية مرتكزة في العقل وفي الذهنية الأصولية، وهي أن الشارع المقدس لا يخالف أحكام العقل القطعية الصريح. كيفما كان، إذن هذان توجيها. إذن وبهذا يتضح أنه ليس مرادنا من كون علم الأصول علما اعتباريا أنه من العلوم المخترعة. طبعا الاعتبار له عدة معاني، المصطلح الاعتبار كما قرر في محله يطلق على عدة معاني. مرادنا من الاعتبار هنا ما للجعل يد فيه، ما للاعتبار يد فيه، ما كانت الواسطة في ثبوت المحمولات للموضوعات هو الاعتبار والجعل. الآن من الشارع من العقلاء هذا يصبح من قبيل التفصيلات حينئذ، وليس مرادنا أنه علم مجمع، أنه علم تواضع الأصوليون على تسميته علما. بعضهم هكذا نظر لاعتبارية علم الأصول، أن علم الأصول في الحقيقة ليس علما، هو مجموعة من المسائل المتشتتة التي لا يجمعها جامع حقيقيان، لكن علماء الأصول تسالموا واصطلحوا وتواضعوا على جمع هذه المسائل المتشتتة التي لا ترجع إلى موضوع واحد ولا تندرج تحت جامع واحد، تسالموا وتواضعوا على وضع مجمع نظري فني لها تدرس هذه المسائل في هذا المجمع الفني النظري الذي أطلق عليه اسم علم الأصول. نحن هنا لم نثبت اعتبارية علم الأصول بهذا المعنى، وإنما أثبتنا بمعنى أن قضاياه في الأعم الأغلب على الأقل هي من سنخ القضايا المجعولة، بمعنى القضايا التي وضعها أو رفعها بيد المعتبر بيد الشارع. نعم شيخ.
التوجيه الثاني يشمل القضايا، يشمل سائر وجود القضايا العقلية، القضايا وابحاث
الملازمات العقلية والمستخلات
وما شابه، ولكن ما بيشمل بعض مباحث الدليل الشرعي اللفظي قبل التفسير الوضع كلام الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، المباحث التكوينية لا.
الآن وإن كان في يعني الإشكال هنا سهل بأن يلتزم بالاستطراد في مثل هذه المباحث كما التزموا به، وأنها ليست جزءا من الأصول وإنما تذكر فيه من باب المقدمة. يعني الجواب تقريبا سهل. مثلا ربما على أنه حتى مباحث يعني مباحث الدلالة بشكل عام، مباحث الدلالة بشكل عام للجعل وللاعتبار يد فيها، حتما هي الدلالة التي ندرسها هي الدلالة الوضعية ولا ندرس الدلالات العقلية أو الطبعية فيما نحن فيه. وبالتالي وإن قسمناها تقسيما بنحو التشقيق العقلي إلى دلالة تصديقية وتصورية، لكن لا يخرج المبحوث عنه في هذه المسائل عن كونه من مصادق الدلالة الوضعية التي الوضع حاكم فيها، والوضع من سنخ الاعتبارية. لكن بالنتيجة حتى الآن يعني هو مش حقيقة الكلام فيه هون بالحلقة الثالثة، لكن السيد الشهيد وإن فسر الوضع بأنه بمعنى القرن الأكيد الذي هو من الأمور التكوينية، لكنه لا ينكر مدخلية التخصيص ومدخلية الاعتبار في حصول الوضع، ويرى أنه من أهم مناشئ حصول القرن الأكيد. نعم في مقام مثلا تفسير أو البحث عن مناشئ هذه العلاقة اللغوية الوطيدة، رأى أنه لا ينبغي ولا يصح الاقتصار في تفسير مناشئ هذه العلاقة بمجرد الاعتبار، بل رأى أنه وراء الاعتبار أو وراء التعهد أو وراء كثرة الاستعمال لابد وأن يكون لدينا أمر تكوني وهو القرن لك. فإذا باعتقادي أن هذا لا ينافي كون طبيعة المسائل اللفظية ذات طبيعة اعتبارية. خب إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث أن علم الأصول هل هو من العلوم النقلية أم أنه من العلوم العقلية؟ والذي يبدو للنظر القاصر هو أن هذا العلم ملفق من العقل والنقل. فمثلا لدينا في مبحث حجية خبر الواحد على سبيل المثال محاولات لإثبات هذه الحجية من خلال الرجوع إلى الدليل العقلي، ولدينا محاولات أخرى لإثبات هذه الحجية من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة. ففي مسألة واحدة استدل بالعقل والنقل معا، وكثيرة هي المسائل من هذا القبيل، البراءة الشرعية الدعية فيها أيضا هكذا، بعض المسائل تدرس من وجهة عقلية وبعض المسائل تدرس من وجهة نقلية. فلا نستطيع في الحقيقة أن نصف علم الأصول بأنه علم عقلي بحت ولا بأنه علم نقلي بحت، وإنما الصحيح أو الأصح والله العالم هو أن المنهج في علم الأصول ملفق من العقل والنقل، يستخدم فيه العقل حيث أمكن ويستخدم فيه النقل حيث أمكن. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثالث. السؤال الرابع أن علم الأصول هل هو من العلوم الإسلامية أو ليس من العلوم الإسلامية؟ علم أصول الفقه إن أريد منه علم أصول الفقه الإسلامي فلا شك ولا ريب أنه من وضع المسلمين، وأنه لم ينشأ إلا في ظلال المجتمع الإسلامي والثقافة الإسلامية. فلا نرتاب حينئذ ولا نتردد في الحكم عليه بأنه من العلوم الإسلامية التي وضعها المسلمون، ومست الحاجة في داخل الثقافة الإسلامية إلى وضعه. ولولا الثقافة الإسلامية، لولا الدين الإسلامي لما كان من حاجة إلى وضع. إذا لم يكن نبي وشريعة لذلك النبي فلن يكون هناك فقه، فلا حاجة حينئذ إلى أصول لهذا الفقه. لكن إن أريد منه العلم الذي يدرس فيه أو تدرس فيه قواعد التشريع بمعزل عن الشارع من هو، بمعزل عن أي شريعة معينة ومخصوصة، فقد يقال حينئذ بأنه ليس إسلامي المنشأ. نعم قد يكون إلهي المنشأ، مثلا إذا بنينا على النظرية التي تقول بأن معارف البشر بأسرها هي إلهامات مثلا أو بتدخل وعناية مباشرة من الباري عز وجل، كما توجد نظرية تقول بذلك، يعني وراء إعطاء العقل البشري وخلق العقل البشري الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام هم من بذرة العلوم في عقول البشر. وكل علم وكل فرع من فروع المعرفة فإنما بذر بواسطة الوحي الإلهي مباشرة، يعني من على لسان الأنبياء أو الأوصياء. على كل حال حينئذ لا يكون هذا. إذا فسرنا علم الأصول بهذا المعنى، علم أصول التشريع أو أدلة التشريع أو مباني التشريع، هذه الفكرة حتما كانت موجودة في الحضارات السابقة، ولا سيما في حضارات اليونان. يعني في عصر حكماء اليونان يذكر المؤرخون أن من جملة فروع علم الحكمة هناك علم القانون. وإذا كان لديهم وإذا كان شائعا لديهم علم المحاماة، فمن باب أولى يعني أن يكون هناك قانون وأن يكون هناك أصول لهذا القانون. غاية الأمر أنه حينئذ إذا عممنا مفهوم علم أصول الفقه إلى هذه الدرجة، سوف نفترض أن أصول أي شريعتين تنسجم مع تلك الشريعة. فأصول التشريع مثلا في القانون اللبناني، في القانون الوضعي الكذائي، لا تكون هي نفسها أصول التشريع في الفقه الإسلامي أو في الفقه في التشريع ربما المسيحي أو اليهودي أو أي شيء آخر. لكن بما أننا ندرس علم أصول الفقه الإسلامي، فإذا نحن نتحدث عن علم هو واحد من فروع العلوم الإسلامية التي وضعها المسلمون. طبعا توجد محاولات من بعض علمائنا للقول بأن هذا العلم هو من وضع أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنهم أول من أرشد شيعتهم إلى ضرورة الاعتناء بالمسائل الكلية المسمات بأصول الفقه أو التي تؤدي دور أصول الفقه، من قبيل مثلا قوله عليه السلام علينا الإلقاء وعليكم التفريع، أو علينا التأصيل، أو التأصيل لا، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع وما شاكل ذلك، وإني أحب أن يفتي من مثلك في الناس، والإرجاع إلى أصحابهم من الفقهاء في من دون الاستعانة بالنص المباشر من المعصوم في من كانت شقته عن الأئمة عليهم السلام بعيدة، كيفما كان الآن يوجد محاولة من هذا القبيل. وقرأنا لعله على ما أذكر في الحلقة الأولى وفي المبادئ الجديدة دعوة أن التصنيف الأصولي أول ما كان عند الشيعة الإمامية، أيضا من خلال مثلا بعض الرسالات أو بعض الرسائل التي كتبها الأصحاب، كرسالة في مباحث الألفاظ التي كتبها هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. كيفما كان الآن نعم، بقي لدينا سؤال آخر نختم به هذه السلسلة من التساؤلات. لا لا، إذا صح هذا البحث يفترض أن يكون، إذا أردنا أن نبحثه من وجهة نظر يعني بطريقة موضوعية، يجب أن يبحث من زاوية تاريخية، من الزاوية التاريخية. إذا صحت يعني إذا ثبتت تلك الروايات في عصر الصادقين عليهما السلام، فإذن هي قبل المذاهب الأربعة، وقبل المذاهب الأربعة لم يكن هناك تصنيف، لأن باب الاجتهاد إنما فتح بعد عصر الصادقين عليهما السلام، وباب الاجتهاد عندهم أو إنما أغلق بعد تكون المذاهب الأربعة. فإذا هذه الروايات كانت موجودة، إذن البذرة لزرع فكرة الاهتمام بالمسائل الأصولية هي مستقاة من الأئمة عليهم السلام، ومنطق الأمور يساعد على ذلك، يعني دراسة أبي حنيفة وغيره عند الإمام الصادق عليه السلام وتأثرهم به وكونهم عيالا عليه واعترافهم بذلك بحسب منطق الأمور يعزز هذه الفكرة. أيضا إذا صح تاريخيا وجود رسالة لهشام بن الحكم من أصحاب الصادق عليه السلام مصنفة في روايات عن الصادق عليه السلام أو عن الصادقين عليهما السلام في مسائل أصولية ولو في مباحث الألفاظ أو في غيره، فإنه حينئذ يكون الأسبق إلى التصنيف هم الشيعة.
الآن ممارسة الأصول
الآن نعم الآن سيأتي. السؤال الأخير المتبقي هو أن هذا العلم هل هو من العلوم المبتدعة؟ هل هو علم سني مبتدع وبالتالي يكون التعاطي به حراما؟ خب مثل هذه الدعوة وجدت على لسان بعض صقور علمائنا من الأخباريين. دعوة أن علم الأصول آفة سنية مبتدعة لم يكن له وجود في الوسط الشيعي، وأن الفقه الشيعي كان قبل ظهور علم الأصول هو فقه النص، الفقه المتمحور حول النصوص كتابا وسنة، سواء كان كتابا هن عندهم مشكلة أو بعضهم عندهم مشكلة مع ظهورات الكتاب. ثم بعد ظهور علم الأصول تحول هذا الفقه ليكون فقه الاجتهاد في مقابل النص، فقه اجتهاد الرأي واجتهاد الاستحسان. إذن محاولات رشق ورمي الأصوليين بتهمة الابتداع من جهة واعتماد الاستحسان والرأي في مقابل النص من جهة أخرى، وهذا يفتح الباب أيضا على سؤال آخر مهم لا يعني لا بأس بالمطالعة حوله، وهو أنه ما هو الخلاف بين الأصوليين والأخباريين؟ هل يتمحور الخلاف بينهم حول علم الأصول نفسه؟ هل علم الأصول من الملفات الخلافية بين الاتجاه الأصولي وبين الاتجاه الأخباري؟ يعني أن الأخباريين لا أصول لهم كما هو يبدو للوهلة الأولى من تقسيم العلماء إلى قسمين، علماء أصوليين وعلماء أخباريين، كأنما للوهلة الأولى أن الاتجاه الأخباري لا يؤمن بالأصول ولا أصول له، مع أنك تجد مثلا في مقدمة الحدائق ينقح المحدث البحراني رحمة الله تعالى عليه الأصول التي هو يعتمد عليها رغم كونه من الأخباريين بل من وجوهها، وإن كان من المعتدلين الأخباريين وليس من صقورهم إن صح التعبير. الظاهر والله العالم أن هذه الحملة حملة مفتعلة، وأن المنصفين منهم لم يقفوا موقفا سلبيا من علم الأصول جملة وتفصيلا، وإنما وقفوا موقفا حادا من بعض القضايا الأصولية من قبيل مثلا الاعتماد على العقل في مقام الاستنباط، من قبيل الاعتماد على الظهورات في بعض بالنسبة إلى بعض النصوص مثلا كآيات الكتاب، أو بعضهم حتى عمم إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله على ما قيل ونحو ذلك. فإذا ليس علم الأصول بما هو علم الأصول من الملفات الجدلية من الملفات الخلافية، ليس علم الأصول متنازعا بشأنه، وتهمة أنه سني مبتدعون يمكن مناقشتها بمناقشات عديدة، منها ما تقدم قبل قليل من أن الإشارة إليه أول ما وجدت في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن أول وأن التصنيفات الأولى أو من أوائل التصنيفات على الأقل في علم الأصول تصنيفاتون كانت بمرأة ومسمع من الأئمة عليهم السلام، وأن أصحاب الأئمة عندما كانوا يصنفون كانوا يعرضون كتبهم على الصادق عليه السلام، وقضية عرض الكتب عرض الأصول المصنف على الأئمة قضية معروفة جدا، ومن البعيد أن مثل هشام بن الحكم يصنف كتابا يصنف أصلا فيه مجموعة من الروايات التي تؤصل لأصول الفقه وتنظر لأصول الفقه ولا يعرضها على الأئمة عليهم السلام، فحينئذ نستطيع أن نطمئن إلى كونها ممضاة من قبل الأئمة عليهم السلام. ثالثا نناقش في أصل مفهوم الابتداع، وأن مجرد الاقتباس عن الآخرين لا يعد ابتداعا محرما، لا يندرج في البدعة المحرمة. إذن المناقشات عديدة، ومثل هذه الدعوة يعني أو هذه الدعوة لها نظائر كثيرة، ربما مع كثير من العلوم إن لم نقل مع جل العلوم التي نتعاطاها. مثلا علم المنطق حرم وحرمت دراسته وكان يكفر على أساسه، فضلا عن علم الفلسفة والعرفان لا سمح الله وما شكل ذلك. فإذا مثل هذه الدعوة ليست بغريبة وليست بجديدة. إذن بعد هذه المقدمات التي رأيت أنها لا تخلو من نفع في هذا المقام، ننتقل بعد ذلك للدخول في ما أفاده المصنف في بحث تعريف علم الأصول. نعم، لا يوجد ذلك في كتاب دراسي مفصل، لكن يمكن المطالعة. يوجد كتب يعني متوفرة بشأنه، بشأن هذا الموضوع. لا، كتب مؤخرا كتبت، ويوجد بعض الكتب نعم التي كتبت، يعني يوجد بعض المحاولات الموضوعية، يعني ليس دائما من قبيل، يعني بعض المؤرخين أخذوا يعني طريقة موضوعية في البحث.
بس تضمن أن الكاتب هو عن جد موضوعي مش عن جد.
طب نحتاج إلى كتاب يوصف الواقع، كتب لتوصيف الواقع، لتوصيف كلا الاتجاهين، لدينا مثل هذه الكتب. الآن قد ينحاز الكاتب إلى رأي، هذا أمر طبيعي، لكن نستطيع أن نعثر في الكتب المصنفة في هذا المجال على بعض الدراسات الجادة التي تتحدث عن المنهج الأخباري. هذا بحث طويل، أن الأخبارية هل انتهت أم لا؟ أساسا هل كان ظهورها كما يقال على يد المحقق أو المحدث الأستر آبادي أو لا؟ ومسلك قديم جدا، يعني بعضهم يدعي أنه لا يخلو عصرا من العصور الإسلامية من منهج أخباريا، سواء لو لم نسميه بالحركة الأخبارية. يعني تاريخيا الحركة الأخبارية معلومة النشوء ومعلومة مثلا الضمور والتراجع، لكن كمنهج، المنهج الأخباري، المنهج الحرفي في التعاطي مع النصوص، المنهج الجمود على النص، وفي مقابله منهج التفسير، منهج التأويل، منهج الانطلاق إلى لنفترض روح النصوص، توظيف العقل في فهم النصوص، بطبيعة الحال مثل هذين المنهجين موجودان على امتداد العصر الإسلامي. ولا نحن في عصرنا الحوزة بشكل عام، مش هون يعني الآن الفكر الحوزوي بشكل عام أو إعلاميا الذي يسيطر على الساحة الإعلامية الحوزوية هو المنهج الأخباري بشكل واضح جدا. هلا هون بصير بنا نفوت ببحث يخرج عن عهدة المقدم. بلا، موجود كتب إلهم حتما، اللي بده يدرس آراء الأخباريين كتبهم موجودة، يعني مش إنه مفهوم. عندنا الفوائد المدنية للمحدث الأستر أبادي، عندنا الحدائق، عندنا شو بعد في كتب، كتب كثيرة أخرى يعني. على كل حال، إذن بعد ذلك ننتقل للدخول في تعريف علم الأصول. وبحسب ظاهر العبارة في الكتاب، المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر تعريفين، تعريفا نسبه إلى المشهور، وتعريفا هو المتبنى للمصنف. حسب الظاهر البدوي للعبارة، هناك تعريفان لعلم الأصول. بدأ المصنف بالحديث عن التعريف المشهور أو الذي وصفه بأنه المشهور، ثم انتقل بعد تقييمه ومحاكمته لتبني تعريف آخر خاص به. فالكلام تارة في التعريف المنسوب إلى المشهور، وأخرى في تعريف المصنف. بالنسبة لتعريف التعريف المشهور والتعريف الأول، لابد من الكلام في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة تصورية ترتبط ببيان التعريف وتوضيح ما اشتمل عليه من القيود، والمرحلة الثانية مرحلة تصديقية ترتبط بتقييم هذا التعريف وما وأنه هل يسلم طردا وعكسا أم أنه لا يسلم من هذه الناحية طردا وعكسا ومن سائر النواحي الأخرى التي يشترط وجودها في التعريف. إذن الذي يرتبط بمحاكمة التعريف ودراسة التعريف دراسة نقدية، وواضح أن المرحلة الأولى متقدمة رتبة على المرحلة الثانية. طبعا المرحلة الأولى لم يتعرض لها المصنف، لا نجد في كلمات المصنف بشكل واضح توضيحا لقيود هذا التعريف، وإنما انتقل مباشرة إلى بيان الملاحظات التي سجلت على هذا التعريف، أي الإشكالات التي وردت على التعريف طردا أو عكسا أو من نواحي أخرى. لكن لا بأس بالتعرض للمرحلة الأولى أيضا، يأتي الكلام في ذلك غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.